السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من إذاعة العراق الحر لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهذه دعوة جديدة من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لمتابعة الفقرات التي عددناها لبث هذا اليوم. وبداية نقدم لكم نشرة بأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس المشارك لمجموعة دراسة العراق عضو الكونغرس السابق لي هاملتون اليوم الخميس إن على الرئيس جورج بوش أن يتحرك بسرعة لمنع خروج الوضع في العراق عن نطاق السيطرة. وحذر هاملتون في حديث بثته شبكة CNN من أن الوقت ينفد والوضع يتدهور. وقال هاملتون الذي ترأس مجموعة دراسة العراق مع وزير الخارجية الأسبق جينس بيكر إن المسألة ليست مسألة أشهر بل هي مسألة أسابيع وربما حتى مسألة أيام على حد تعبيره. وكان تقرير المجموعة وصف الوضع في العراق بأنه خطير ويزداد تفاقما. أعلنت وزيرة المغتربين السورية بثينة شعبان اليوم الخميس أن سوريا متشجعة بتقرير مجموعة دراسة العراق الذي ينظر إلى تحقيق الاستقرار في العراق بالارتباط مع عملية السلام في الشرق الأوسط. وأكد شعبان في مقابلة مع وكالة رويترز أن دمشق تنظر بارتياح إلى ربط الوضع في العراق بالوضع في المنطقة عموما، وأوضحت: كان رأينا أن ما يجري في العراق لا يمكن أن يكون بمعزل عما يجري في سوريا وفلسطين أو لبنان. وأضافت أن سوريا تأمل بأن يمثل التقرير معلما بارزا رغم أن دافعه كان المصالح الأمريكية على حد تعبيرها. وحول ما إذا كانت دمشق مستعدة للتحادث مع واشنطن، قالت وزيرة المغتربين السورية إن سوريا مستعدة لعمل كل ما فيه مصلحة الشعب العراقي ويحفظ وحدة العراق ويوقف أعمال القتل الطائفية، ولكنها ترفض التعامل على أساس شروط ومطالب بحسب المسؤولة السورية. قال رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني اليوم الخميس أن المحادثات مع الحكومة المركزية حول الميزانية والنفط لم تسفر عن اتفاق. وكان رئيس الحكومة الإقليمية أجرى محادثات في بغداد، وقال في تصريح للصحفيين عقب عودته إلى إربيل أنه يأمل بأن لا تزداد الأمور سوءاً. وتوقع نتشرفان بارزاني استئناف المحادثات مع الحكومة المركزية في غضون أيام. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الكردي قوله أنه لو تم التوصل إلى اتفاق على الميزانية وقانون النفط وحصة المحافظات من مبيعات النفط لكان ذلك إنجازا كبيرا على حد وصفه. وأعرب رئيس الحكومة الإقليمية عن الأمل بتذليل هذه المعضلات عن طريق الحوار. أكد الجيش الأمريكي اليوم الخميس مقتل 11 من جنوده هذا الأسبوع. وقال المتحدث العسكري الأمريكي المقدم كريستوفر غارفر أن 5 جنود أمريكيين قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في كركوك يوم أمس الأربعاء. ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن الجنود 6 الآخرين الذين أيضا قتلوا يوم الأربعاء. في غضون ذلك قال ضابط في شرطة كركوك أن 8 مهربين قضوا حرقا اليوم عندما اندلع حريق في أحد أنابيب النفط أثناء محاولتهم سرقة نفط من الأنبوب. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نقيب الشرطة عماد جاسم خضر قوله أن الحادث وقع فجر اليوم. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على أفراد عصابة أخرى لسرقة النفط متلبسين بالجرم المشهود. وأشار إلى أن المهربين يسرقون النفط من الأنابيب وينقلونه في صهاريج لبيعه في البلدان المجاورة. قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس أنه تم إحياء نحو نصف أهوار العراق التي قام النظام السابق بتجفيفها. ويتولى برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة إدارة مشروع لإحياء الأهوار بتمويل ياباني وإيطالي. وأعلن برنامج البيئة أن المعلومات التي بثتها الأقمار الاصطناعية تبين إحياء وترميم نحو 50% من منطقة الأهوار. وأكد مسؤولون عراقيون إحياء جزء من الأهوار، ولكنهم شددوا على أن المطلوب بذل مزيد من الجهود لتحسين ظروف معيشة سكان الأهوار. استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت اليوم الخميس استئناف مفاوضات السلام بين سوريا والدولة العبرية في المستقبل القريب. وكان تقرير مجموعة دراسة العراق أوصى بحل النزاع العربي الإسرائيلي في إطار الجهود الرامية إلى تسوية الوضع في العراق. ونقلت وكالة رويترز عن أولمرت قوله إن في وسط مشاكل كثيرة لا علاقة لإسرائيل بها على حد قوله. وأضاف أنه على اقتناع بأن تقرير مجموعة دراسة العراق يلقي كل متاعب الولايات المتحدة على كاهل إسرائيل بحسب تعبيره. أعلنت قوى المعارضة اللبنانية القيام بتحرك جديد لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة بعد أسبوع على بدء الاعتصام المفتوح في وسط بيروت. وأصدرت المعارضة بيانا نشر اليوم الخميس تدعو فيه أنصارها إلى المشاركة في اجتماع حاشد وسط بيروت يوم الأحد المقبل. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية لمستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة، ومعكم سميرة علي مندي والمخرج نبيل خوري. تستمعون إلى مجموعة من التقارير، وقبل نهاية الساعة نتابع المشهد الثقافي في العراق برفقة حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، تقرير بيكر هاملتون الذي قدم إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الأربعاء أثار اهتمام العراقيين والمحللين السياسيين، رغم أن التوصيات التي وردت في التقرير لم يتعرف عليها بعد بشكل واضح الشارع العراقي. ويرى المحلل السياسي فليح والداي أن فريق بيكر قد اعتمد في كتابة هذا التقرير على آراء ومقترحات سياسيين عراقيين. التفاصيل مع نبيل الحيدري.
أستاذ فليح والداي، تقرير بيكر هاملتون تضمن 79 توصية، كيف تقرأ هذا التقرير بإجماله؟
نعم، التقرير هو يقع في 142 صفحة، وصل إلى العراق الليلة البارحة باللغة الإنجليزية، لكن ما ورد عن وكالات الأنباء أنه يتضمن 79 توصية تضع أمام الرئيس بوش جملة من الخيارات. تقع هذه الخيارات أيضا إلى جانب لجنة البنتاغون التي كان يترأسها الجنرال بيت، بالإضافة إلى التوصيات التي أصدرها مستشار الأمن القومي هاكي، بالإضافة إلى القرارات بوش مع المالكي ومع الحكيم، تضع أمامه جملة من الخيارات التي ينبغي على الرئيس بوش أن يتصرف إزاءها بشأن العراق، وهي بكل الأحوال سوف تضع جملة من الحلول، لكن هذه الحلول بتقديري ليست هي التي كما سماها هاملتون بالعصا السحرية التي تستطيع أن تحل مشكلة العراق.
نعم، البعض ينظر لهذا التقرير باعتباره شكل من أشكال الاعتراف بأن الولايات المتحدة خسرت الحرب في العراق، هل يقرأ هكذا في تقديركم؟
هو يعني كما تعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بمؤسسات ديمقراطية، ولهذه المؤسسات يعني عن الآخر، لكنها في جملتها أو في يعني نتيجتها النهائية تؤدي إلى يعني مجموعة من الأفكار التي ربما قد تؤدي إلى حلول ليست استراتيجية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت إلى العراق جاءت يعني بمنطلقات استراتيجية، بعضها واضح وبعضها الآخر غير واضح، إنما هي الآن تحاول معالجة الوضع الأمني المتدهور في العراق. وكما يظهر من توصيات بيكر هاملتون أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يحتاج إلى توسيع في قاعدته السياسية التي ليست طائفية، هم يعتقدون أن المالكي يصطدم بعراقيل طائفية في حكومته وفي البرلمان، هم الآن يريدون أن يوسعوا القاعدة السياسية التي تنبض الطائفية والتي ينبغي أن يتصرف بموجبها الرئيس المالكي بمقتضيات أن تمد يده مدا صحيحا في مشروع المصالحة وأن تقضي على الحرب الأهلية أو ما يشار إلى الحرب الأهلية بوصفها تناحرات طائفية. يجب أن نلاحظ في هذا الموضوع أن فئات عراقية وأن حركات وفاعليات عراقية أبدت يعني ترحيبها بشكل أو بآخر، كما لاحظنا في بيان حزب الفضيلة وكما لاحظنا في بيان رئيس المجلس النواب المشهداني، كلها رحبت بأن يكون المالكي على رأس فئة من الحكومة ليست طائفية.
نعم
سلمون.
هل تقرؤون مثل هذا التقرير هو وجهة نظر أمريكية تنوب عن الجانب العراقي في تقييم الوضع العراقي الداخلي؟ أقصد المعالجة على الصعيد الطائفي والأمني والاقتصادي والنفطي بدأ موجودا في فقرات هذا التقرير، هل أنها أحادية الجانب أم أن هناك وعيا بالخصوصية العراقية لوضع هذه الحلول والمقترحات؟
يعني الذي بلغ إلينا يعني منذ عدة أشهر عندما تحرك بيكر لإعداد هذا التقرير أنه تشاور مع مسؤولين عراقيين ومع سياسيين عراقيين، وتشاور أيضا مع سياسيين في المحيط الإقليمي، وتشاور أيضا مع سياسيين في العالم. أراد بيكر أن يبلور رأيا ليس أميركيا خالصا، إنما رأيا يتدخل فيه العالم ويتدخل فيه محليا السياسي العراقي عندما زار المالكي والتقى برؤساء كتل والتقى بسياسيين. قال هو يعني في عدة مرات في تصريحات عديدة أنه لم يكن يأخذ الرأي الأميركي وحده، إنما اعتمد في إعداد تقريره على آراء طرحها له سياسيون، التقى بعدد كبير من السياسيين العراقيين سواء في الحكومة أو في مجلس النواب. نعم.
الكاتب السياسي فليح والدائي معلقا على تقرير مجموعة بيكر هاملتون، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
مستمعين الكرام، نبقى مع آراء المراقبين والمحللين السياسيين حول تقرير بيكر هاملتون. فالمحلل السياسي عدالة عبد الله يرى بأن هذا التقرير سيكون له تأثير على الأوضاع في العراق إذا ما استجابت الإدارة الأمريكية للمقترحات التي وردت فيه وتمكنت من إقناع الأطراف العراقية بما جاء في هذه التوصيات.
من إسراع برأي الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الكونغرس الأمريكي و أعضاء منه ومع مجموعة من الخبراء في إعداد هذا التقرير، وأعني تقرير لجنة دراسة العراق المعروفة كما هو معلوم بلجنة بيكر هاملتون، يعود في الأساس برأيي إلى يعني خطورة الوضع في العراق وأخذ كافة يعني الاحتمالات الواردة وغير الواردة بشأن العراق بما نظر الاعتبار، يعني بما فيها احتمال وقوع حرب أهلية طبعا بدأ جميع يخشاها العراقيين وغيرهم وعلى رأسهم الولايات المتحدة. كما أن إعداد هذا التقرير الذي سمي بالطريق إلى الأمام يأتي في رأيي كخيار لا غنى عنه لتفادي مخاطر يعني تفجر الوضع في العراق وإبعاد الولايات المتحدة من يعني مآزق أو مشاكل قد تسببها تدهور الوضع الأمني في العراق في المستقبل القريب. كما ونقرأ في هذا التقرير اهتمام الولايات المتحدة بجميع المسائل التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى الإدارة الرئيس بوش لإعادة الأمن في العراق، ومن بين هذه المسائل مثلا تقوية وتفعيل القدرات الأمنية العراقية وتسليح الجيش العراقي وتدريبه بشكل أفضل ومضاعف ودعم الحكومة العراقية، بالرغم من أن اللجنة يعني لا ترى أنها قادرة بشكل مطلوب على بسط الأمن في العراق وتقديم الخدمات. كما تأكيد اللجنة على أهمية الحوار مع الدول المجاورة للعراق وبالتالي تمهيد الأرضية لانسحاب وتقليل عدد القوات المتعدد الجنسية في العراق، إن مقترحات اللجنة ليست إلزامية، وبالتالي اعترف الرئيس الأمريكي بأنها مقترحات صارمة ويتعامل معها بجدية، ولكن قال في نفس الوقت يعني إن هذا لا يعني أنه سينفذ كل ما جاء فيه.
طيب سؤال آخر، برأيك ماذا ستكون تداعيات هذا التقرير، وهل سيؤثر على تغيير الأوضاع في العراق؟
تأثير مقررات يعني تقرير لجنة ديكر هاملتون برأيي مرهون بمدى استجابة الإدارة الأمريكية بها، ويجب أن نفهم نقطة أخرى، وهي أن إقناع الأطراف العراقية بأهمية تنفيذ تلك المقررات ليست يعني أمرا سهلا، لا سيما في النقاط التي نجد فيها بوضوح وبشكل من الأشكال نوعا ما خرق كامل لما جاء في الدستور العراقي الدائم، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة 140، وهذا يعني أنه لكي يكون لهذا التقرير تأثيرا عمليا على الساحة العراقية ينبغي أن يكون هناك برأيي تحاور بين الإدارة الأمريكية والقوى السياسية العراقية يعني بشأن مثلا سبل تنفيذ هذه المقررات للجنة المذكورة. وبدون ذلك أنا لا أعتقد ولا أتأكهن أن يكون لهذا التقرير يعني تأثير كبير، ولا أرى بأنه سينال الرضا والنجاح، ولا يؤثر بشكل يعني مطلوب على حاضر العراق
المستقبل. عدالة عبد الله المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
يضربني طولي الليل أنا بالخي زرانا، يضربني طولي الليل أنا بالخي زرانا، روح سالو جيراننا شساوي أنا، روح سالو بنا هيا 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 بنا
روح سالو جيراننا شو ساويا
روح سالو
نحييكم من إذاعة العراق الحر وننتقل مستمعين الكرام إلى عمان ليطالع لنا حازم بيضين أبرز ما نشرته الصحف الأردنية عن الشؤون العراقية.
تركز افتتاحيات الصحف الأردنية الصادرة اليوم وتعليقات كتابها على تقرير ديكر هاملتون حول السياسة الأمريكية في العراق والذي نشر أمس، وتقول افتتاحية صحيفة الدستور إن توصيات التقرير غير ملزمة إداريا للرئيس الأمريكي، ولكنها ستكون المرجعية الأكثر انتشارا على الساحة السياسية والإعلامية لفترة طويلة، وحتى في حال تجاهل الإدارة الأمريكية لها فأن الفشل المستمر في العراق سوف يعيد هذا التقرير إلى الضوء ليصبح بمثابة فرصة ضائعة ودليلا آخر على عنجهية ومركزية عملية اتخاذ القرار في الإدارة الأمريكية، وربما عامل ضغط جديد لاستعادة بوصلة الحركة الصحيحة في كل مرة تدخل الإدارة الأمريكية دروبا شائكة جديدة في العراق. وتقول افتتاحية الرأي أن تقرير بيكر هاملتون فرصة أمام الإدارة الأمريكية الحالية للخروج من مآزقها الكثيرة واستعادة دورها ومكانها ونفوذها الآخذ بالتآكل والتراجع، فهل تغتنمها؟ في العرب اليوم يقول طاهر العدوان أنه سواء وافق بوش على توصيات التقرير أم لا، فأن الوقائع في العراق وفي الشرق الأوسط ستتغير وتتسارع، فتداعياته لن تكون مجرد تغيير في تغطية وسائل الإعلام والصحافة لفهم ما يجري في العراق، ستكون التداعيات عديدة وكثيرة، وهو ما سيفرض على عواصم المنطقة تغييرات في نظرتها وطريقة تعاملها مع تطور الأوضاع العراقية. في صحيفة الغد يقول باسم الطويسي إن الحقيقة العراقية الماثلة اليوم في ضوء ما توصل إليه تقرير لجنة بيكر هاملتون تتلخص بضرورة تحريك الوضع السياسي في العراق بما يضمن تخفيض حدة الوقائع الأمنية الصعبة، وكما هو واضح فأن الاستراتيجية العليا الأمريكية تقف على عتبة الانتقال إلى مرحلة جديدة في إدارة الشرق الأوسط من البوابة العراقية مرة أخرى، بغض النظر عن حجم الأخطاء التي رافقت مرحلة الاحتلال وبعدها العملية السياسية، ورغم الصوت الأمريكي العالي حول تلك الأخطاء الذي يجد صدى بوضوح في العالم العربي بشكل مأسوف عليه، وكأن الخطيئة الكبرى ليست في الاحتلال والتغيير السياسي بالقوة ذاته بل بالأخطاء السياسية اللاحقة. وبرغم هذا وذاك نجد أن خطاب الأخطاء المهيمن في هذا الوقت لا يعدو أكثر من جزء من عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة، باعتبار الانتقال إلى مرحلة جديدة استحقاقا استراتيجيا قبل أن يكون حاجة تنبع من ضرورات الموقف الراهن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة في الصحف المصرية وأبرز ما كتبته عن المواضيع العراقية والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
نقلت صحف القاهرة صدرت اليوم عن الرئيس المصري حسني مبارك مطالبته بحل الميليشيات في العراق والتركيز على دعم الجيش وقوى الأمن العراقية والمصلحة الوطنية باعتبارهما يمكن أن يمهد الطريق لمرحلة تدريجية لإنهاء الوجود الأجنبي ونزع فتيل الأزمة الراهنة. وترى صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أنه يبدو العراق حاليا أقرب ما يكون من لحظة الحقيقة منذ الغزو الأمريكي له في مارس عام 2003، حيث تسعى الأطراف المتصارعة كل حسب قدراته وإمكاناته إلى حسم الموقف لمصلحتها وتقليل خسائرها إلى أدنى قدر ممكن. وبالتزامن مع صدور توصيات مجموعة الدراسات حول العراق برئاسة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والعضو الديمقراطي البارز لي هاميلتون، أمس صارت الأطراف المختلفة لإعلان مواقفها بشأن هذه التوصيات لتمتلئ الساحتين السياسية والإعلامية بضجيج التصريحات التي لن تستطيع للأسف وقف أو حتى التقليل من جحيم العنف الذي يودي بحياة العشرات يوميا في العراق دون أي بادرة أمل في الأفق، كما تقول الأهرام التي طالبت بتحديد جدول زمني لانسحاب قوات التحالف من العراق، كما طالبت بإقناع الحكومة العراقية بتغيير أسلوب تعاملها مع السنة العراقيين وإشعارهم بأن الحكومة هي حكومة كل العراقيين وليس الشيعة فقط. وأيضا رأت الأهرام أن هناك حاجة للضغط على زعماء السنة لإبعاد أنفسهم بشكل جدي وحاسم عن مجموعات التمرد. وعن التنظيم الدولي المرتبط بالأعمال الإرهابية في العراق، تقول صحيفة الأخبار أن أعضاء التنظيم على علاقة بتنظيم التوحيد والجهاد التكفيري الذي يقوم أعضاؤه بعمليات ضد القوات الأجنبية بالعراق، ويقوم بإدخال بعض العناصر إلى العراق عن طريق الحدود العراقية مع دول الجوار، والذي قام قائد الجناح العسكري به ويدعى عمر حمرة 28 سنة بتفجير نفسه على الحدود السورية اللبنانية يوم 28 من نوفمبر الماضي، والذي أدى إلى مقتله وإصابة 2 من قوات الأمن عندما كان يحاول العبور عبر الحدود السورية اللبنانية واشتبك مع قوات الأمن. أخيرا اعتبرت صحيفة الجمهورية أن اعتراف روبرت جيتس خليفة دونالد رامسفيلد في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الولايات المتحدة لا تحقق أي انتصار في العراق اعترافا يشكل، رغم أنه جاء متأخرا، يشكل قاعدة سليمة لتغيير الاستراتيجية في العراق لكي تضمن انسحابا سريعا وآمنا للقوات الأمريكية استجابة لمطالب أغلبية الشعب الأمريكي وكذلك الشعب العراقي صاحب الكلمة الأولى في مصيره ومستقبله، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية والتي يطالعها لنا سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. اعتقال مجموعة أمراء التنظيم وتضييق الخناق على المصري بعد توقيف مساعديه بغداد، أمير أنصار السنة يواجه الإرهابيين من سوريا، صدام يحضر جلسة محاكمته رغم تهديده بالمقاطعة، لير في واشنطن لمناقشة مستقبل العراق والشرق الأوسط، بيكر هاملتون لابد من إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى العراق. من مقالات الرأي يقول نصر حسن في صحيفة السياسة اليوم، على مفترق طرق دمشق بغداد يقف النظام السوري في المنطقة الخضراء عارضا خدماته وباسطا ذراعيه، طاردا الغفران ومبديا كل الاستعداد لتلبية الخدمات لساحة تعددت بها كثرة الأيادي، ولم يعد هناك من دول النظام السوري سوى الاصطفاف بوضوح مع الدور الإيراني وأطرافه المعروفة على أرض العراق. وفي هذا الإطار، على حد قول الكاتب، يدرك اللاعبون بدماء العراقيين أن النظام السوري لا يملك إلا القليل القليل من عوامل التأثير في المشهد العراقي الذي يتفرج عليه النظام السوري في منتهى الجبن والخديعة، يختم الكاتب. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى تقارير المراسلين. نواصل من خلالها متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظات، حيث أكد محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي أن البصرة تسعى إلى تفعيل قانون الاستثمار من خلال تشجيع المستثمرين، مستفيدة من الاستقرار النسبي الذي تتمتع به المحافظة. وحول موضوع الاستثمار يعمل عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف على إعداد كتاب يحمل عنوان الاستثمار في محافظة البصرة. كاظم حسن سعيد لديه المزيد من التفاصيل.
دعا عضو البرلمان وائل عبد اللطيف مدراء الدوائر الحكومية في البصرة إلى تقديم دراسات حول مؤسساتهم من أجل تضمينها في كتاب سيحتوي على شرح تفصيلي لواقع الدوائر الحكومية في المدينة من حيث الإمكانيات والمعوقات وفرص الاستثمار.
أننا نعد إلى كتاب تفصيلي عن مدينة البصرة، واسمه إن شاء الله راح يكون الاستثمار في محافظة البصرة. سوف يحتوي على كافة دوائر محافظة البصرة. هذه هي الشركة العامة لموانئ العراق، موانئها هذه الخمسة، هذه معداتها، هاي أجهزتها، هذه مشاكلها، هاي معوقاتها، وهذه الفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ. كذلك هذا ينطبق على الوكالات البحرية وعلى ناقلات النفط وعلى السكك وعلى الطرق البرية وعلى كل المؤسسات الأخرى. وأعطينا الموانئ مثال، هل هناك أرصفة سوف تعطى للاستثمار؟ هل هناك موانئ سوف تدع للاستثمار؟ هذا كله سوف يحتوي كافة دوائر ومؤسسات محافظة البصرة.
فيما أكد محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي بأن البصرة مهيئة لاستقبال المستثمرين وتنفيذ مشاريعهم لما تتمتع به المدينة من استقرار نسبي مقارنة بالمحافظات الأخرى.
تعرفون محافظة البصرة تمتلك موانئ وأيضا تمتلك مطار ومنافذ مطلة على ثلاث دول ومنفذ بحري كبير. هذه القطاعات أهملت كثيرا في زمن النظام السابق، وفي هذه الفترة بعد إزالة النظام الحقيقة الحكومة يعني اهتمت كثيرا بالأمن لاستتباب الأمن في العراق حتى تبدأ في إعمار العراق. لكن نحن في البصرة والحمد لله الأمن نوعا ما مستتب، وبعد صدور قانون الاستثمار نريد أن نبدي بداية حقيقة سريعة ونضع أقدامنا على الطريق الصحيح للنهوض بهذا القطاع المهم جدا لتطوير البلد والمحافظة.
ويأتي هذا المشروع لتفعيل قانون الاستثمار من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لهم في تلك المؤسسات الإنتاجية والخدمية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لشؤون المحافظات، وننتقل إلى الموصل التي تشتهر بصناعة الراشي. وتشهد صناعة الراشي في موسم الشتاء ازدهارا، إلا أن الأسعار هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب أزمة الوقود. مراسلنا محمد الكاتب ينقل لنا من خلال تقريره الآتي آراء الموصليين حول الراشي، أو كما يسمونه الطحينية.
مع حلول موسم الشتاء والبرد تزايد نشاط وعمل معامل صنع الراشي في مدينة الموصل التي تطرح نتاجها الذي تعتمد مادته الأولية على عصر بذور السمسم وتصفيتها في الأسواق والمحلات التي لها زبائنها من الموصل والمحافظات الأخرى وحتى خارج العراق. أبو نعمان صاحب أحد محلات صنع الراشي في منطقة خزرج بالموصل تحدث لنا عن ذلك قائلا:
معامل الطحينية تزدهر بالموصل بالشتاء لأنه مادة طيبة وغذائية وممتازة ونظيفة، والمعامل اللي موجودة عندنا بالموصل معروفة وناس نظاف وشغلهم نظيف وأبن عن جد، يعني هم متوارثيها لهاي الشغلة، يجيبون السمسم من المحافظات الجنوبية ويغسلوه وينظفوه بالمعامل ويطلع إنتاج طيب ومرغوب ويمشي بكثرة عندنا. إحنا ساقع نبيع بكثرة يعني.
زين، الطلب يعني على الراشي او الطحينيه يعني بس من داخل الموصل لو من المحافظات؟
من كل المحافظات يجون، خاصه من بغداد يجون ياخذون، وحتى من سوريا من سيارات تجي تحمل يوصلون توصيه ويجون ياخذون كميات كثيره يعني ما تقول، خاصه بالشتاء لانه اللبن قليل ماكو بالشتاء، فبالصيف يكثر اللبن شويه ياثر عليها. هي اكله شتويه وماده غذائيه كامله يعني.
الأكلة الشتوية التي يطلق الموصليون عليها محليا تسمية الطحينية يفضلون تناولها صباحا لتمنح آكليها طاقة وسعرات حرارية تقيهم البرد وتعب العمل، فضلا عن لذتها وطعمها الشهي سيما إذا مزجت مع الدبس أو المربيات. فيقبلون على شرائها رغم ارتفاع أثمانها. إذاعة العراق الحر زارت سوق باب السراي الشعبي حيث يكثر بيع الطحينية هناك، والتقت بأحد باعتها الذي قال:
والله أخي الطحينية سبحان الله، يعني هي كل سنة خاصة بالشتاء تنرغب أكثر، تعرف الطلاب العمال يطلعون من الصباح يدريقوا الطحينية ويطلعوا لأنها تنتج ساعة حرارية، وخصوصا إذا خلطوها مع دبس. إيه يعني ما شاء الله أهل الموصل معروفين بالطحينية، وطحينية الموصل مشهورة يعني على قدم السنين، نظيفة شغلة مرتب.
زين وشن الأسعار مالتها؟ يعني ما تلاحظ بأنه هالسنة شوية غالية؟
والله أسعار يا أخي غالية، يعني كل طحينية يشغل لك بيجي له ما تقريبا 4 إلى 4، البايع اعتاد يبيعه 4-4.5، يعني غالية حي غالية. بس الغالة ما نتنجعش نقول، يعني إذا هو الغاز غالي، المشتقات النفطية كلها غالية، النقل، المواصلات غالية، الأيد العاملة غالية، يعني ماكو شيء ماكو غالي أسا، كله غلا. فالشيء طبيعي هو الغلا مالته، بس أشنو يعني على مستوى أكو ناس فقراء والله يعني غالي حي غالية ما تنقحهم، ولكن الناس إيش يسوي مجبورة تأخذها.
زين ما يقولون يعني هالموصل الطحينية يعني هي يأكلها الفقير بس، هذا الحكي صحيح لو لا؟
سابقا كان أكل فقير، أما هسه ماكو فقير، كله عتاكله ومن جبر الناس تأكله. أي سوي أصبر روح، إذا يجي على القيامة كله 15,000 بيجد يجيب له، يجي على اللبن كاس القدا تبقى 1,000-1,500، والله ما شبع. إذا ما ديش مع العائلة طحينية كيلو طحينية 4 ونص، إيش يسوي بعد؟
أحد الزبائن الذي اعتاد وعائلته على تناول الطحينية صباح كل يوم قال لنا عنها:
أي والله اشتريت طحينية، والله وإحنا أهل الموصل تعجبنا الطحينية، ودائما أكلاتنا طحينية ودبس، وخصوصا من الصبح.
بيش خط الكيلو؟
4.5، ونشوفه يعني غالية بس متوازين، كل شيء غالية الساعة والله، وظروف صعبة جدا صعبة.
زين ليش أهل الموصل يعني يأكلون الطحينية بالشتاء أكثر يعني من الصيف؟
والله مرغوبة عندنا طيبة نشوفها، وتنطي قوة للجسم وطاقة حرارية، وخصوصا من الصبح العمال يأكلوها قبل ما يطلعون على الشغل، هم الشبع هم طيبة هم قوة.
ما يميز صناعة الراشي المحلية في الموصل جودة مادتها الأولية ودقة صنعها مع توافر شروط الصحة والنظافة التي أكسبتها شهرة ميزتها عن مثيلاتها في مناطق العراق الأخرى. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
من هسه قولي يا قلب، من هسه ان كان متشوق تحب قولي قولي، من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب، من هسه ان كان متشوق تحب قولي قولي، من هسه درب الهوى ويا صوت
ويا صوت،
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت.
لا تقول لا تقول جابوني غصب، من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي، من هسه
من
بس أنصحك بس أنصحك أفكر قبل ما يجرحك ما يجرحك ما أمنعك بس أنصحك بس أنصحك فكر قبل ما يجرحك ما يجرحك الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه
من هسه من هسه قل لي يا قلب من هسه إن كان متشوق قل لي قل لي من هسه من هسه من هسه قل لي يا قلب من هسه إن كان متشوق قل لي قل لي من هسه
درب الهوى هوايا صوت درب الهوى هوايا
صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه تنجرح مالك دواء مالك دواء أتاليها نتعذب سوى نتعذب سوى من تنجرح مالك دواء مالك دواء أتاليها نتعذب سوى نتعذب سوى لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه
من هسه من هسه قل لي يا قلب من هسه إن كان متشوق ذهب قول لي قول لي من هسه من هسه من هسه قول لي يا قلب من هسه إن كان متشوق ذهب قول لي قول لي من هسه
درب الهوى هوايا صوت
هوايا صوت
درب الهوى هوايا صوت
هوايا صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قل لي يا قلب قل لي قل لي من هسه
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد
طيب الله أوقاتكم أصدقائي المستمعين بكل الخير مشاركة وزير الثقافة العراقي في مؤتمر وزراء الثقافة العرب ومتابعة لنشاط اتحاد الأدباء والكتاب في أسبوعة الأربعاء مع ضيف شاعر هذا ما يحتويه العدد أهلا بكم ثانية مؤتمر لوزراء الثقافة العرب بمشاركة العراق انعقد في العاصمة العمانية مسقط مؤخرا مؤتمر ضم وزراء الثقافة العرب تناولوا فيه أهم وأبرز القضايا ذات الصلة بواقع الثقافة العربية والتي تضمنها جدول الأعمال المؤتمرون بحثوا خلال اجتماعاتهم جملة من القضايا واختتموا أعمالهم بالتوقيع على صيغة عمل مشترك ومجموعة من التوصيات لخصها وزير الثقافة العراقي أسعد الهاشمي الذي شارك في المؤتمر وعاد إلى بغداد عاقدا مؤتمرا صحفيا بهذا الخصوص.
كان لنا لقاء في سلطنة عمان في مسقط في مؤتمر وزراء الثقافة العرب، وحقيقة كان العراق الدور الفعال في هذا المؤتمر، وكان له الكلمة العليا حيث تم استغلال هذا المؤتمر من أجل طرح حقيقة الواقع العراقي والطلب من المثقف في العالم لأن يسند العراق بالشكل الذي يعيد له هيبته ويدفع عنه الحرب الطائفية. وكان لنا لقاءات خاصة مع وزراء الثقافة العرب، وكان الكل متعاطف ومتجاوب مع العراق، ودائما كانوا يؤكدون على ضرورة التواجد الحضاري الثقافي للعراق في المحافل العالمية. أهم ما خرج به المؤتمر من ثمار ومن توصيات ومن نتائج هو أولا فتح بوابة ثقافية إلكترونية للعالم العربي لمواجهة هذا المد الذي يحاول تشويه الثقافة العربية والإسلامية، هذا المد الذي يحاول طمس الحضارة العربية وتصويرها بأنها حضارة إرهاب. فهذه البوابة الإلكترونية مهمتها أن تبين للعالم بأن أمة العرب هي أمة حضارة عريقة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها. الشيء الثاني الذي كان من ثمار هذا المؤتمر هو عقد مؤتمر استثنائي في الجزائر للدفاع عن الآثار والتراث، خصوصا عن آثار العراق التي نهبت، وقد قدمنا طب بذلك، فكانت ردود الأفعال طيبة من الجميع.
الوزير العراقي عرض خلال مشاركته للاجتماع للواقع الثقافي والإنساني الذي يشهده العراق، وهو الأمر الذي دعا إلى تأجيل اعتبار بغداد عاصمة للثقافة العربية في العام 2009 كما كان مقررا. وشرح أسعد الهاشمي الأسباب التي استدعت إعلان هذا التأجيل.
الشيء الثالث الذي دعانا لتأجيل بغداد عاصمة الثقافة العربية بدلا عن عام 2009 إلى عام 2013 أن بغداد إذا أرادت أن تظهر عاصمة للثقافة يجب أن تظهر بمظهرها اللائق، فبغداد لها شأن عظيم، علينا أن نعد لها إعداد كبير من أجل أن تظهر بالمظهر اللائق. الظروف التي تعاني منها المؤسسات الثقافية في بلدنا، وأولها الظرف الأمني، وثانيها الظرف المادي الذي تعاني منه وزارة الثقافة، تهديم المؤسسات، هدم المسارح، تعطيل بعض الأعمال الثقافية والتوجه الثقافي لدى المجتمع كالذهاب إلى المسارح أو دور السينما بسبب الوضع الأمني، كل ذلك أجبرنا ونقولها بألم على طلب تأجيل أن يكون العراق عاصمة الثقافة العربية بدلا عن عام 2009 إلى عام 2013.
وفيما يتعلق ببرنامج عمل الوزارة للعام المقبل، ذكر الهاشمي أن هناك العديد من البرامج التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها، وتم تخصيص الميزانية اللازمة لإنجازها خلال العام القادم.
هناك مشاريع عدتها وزارة الثقافة، أول مشروع متحف الأهوار الطافي لأول مرة في العراق، يعد هذا المشروع ووضعت خطة للمباشرة به في عام 2007 ووضعت خصصت ميزانية له. هذا يمثل الدور الحضاري للعراق لتلك المنطقة للأهوار، وسيكون له نسماته الخاصة به باعتباره ذاك المتحف المتميز الطافي فوق مياه أهوارنا الحبيبة. هناك الكثير من المشاريع الهندسية التي أعدتها وزارة الثقافة، لأول مرة في تاريخ وزارة الثقافة تفتح بيوت ثقافية في جميع محافظات العراق، زائد دور لثقافة الأطفال في جميع محافظات العراق، لأول مرة في وزارة الثقافة تعد دراسة من أجل المباشرة بفتح المراكز الثقافية خارج العراق، واستغلال الطبقة المثقفة أو الاستفادة من الطبقة المثقفة في تلك الدول.
أصبوحة الأربعاء في اتحاد الأدباء والكتاب. ضمن نشاطه الأسبوعي في صباح كل أربعاء، استضاف الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الفنان المسرحي عزيز عبد الصاحب، المنجز المسرحي للمسرح العراقي خلال السنوات الأخيرة التي تلت التغيير، مع قراءات نقدية وعرض شامل واستعادي لما قدمته الفرق المسرحية خلال هذه الأعوام. كان هذا هو موضوع المحاضرة التي قدمها الفنان الضيف في مبنى الاتحاد.
سعد عزيز، فنان مسرحي وتلفزيوني. اليوم يقيم اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين أصبوحة بعنوان بيبلوغرافيا استعادية للعروض لظاهرة العروض المسرحية من عام 2003 إلى 2006. يناقش بها الباحث عز عبد الصاحب مجموعة كبيرة من العروض المسرحية التي جرت خلال هذه الفترة، خلال 3 سنوات المنصرمة. يعالجها، يعني يعالج الأفكار المطروحة بها، يعالج ما يختلط في داخله من مواضيع، من كتاب كتبوا هذه الأعمال، من مخرجين، من ممثلين، من سينوغرافيا، من إضاءة، كثير من المواضيع يعالجها هذا المبحث للتوثيق. بصراحة احنا نحتاج التوثيق، توثيق المادة المسرحية والأدبية للمشهد المسرحي العراقي، وهذه مشكلة يعني بصراحة شديدة. يعني اختفى جانب الأرشفة في كثير من دوائرنا المهنية الثقافية، يعني في دارة السينما والمسرح الآن كم قليل من العروض المسرحية، نزر يسير قد وثق له وقد صور وقد كتب عنه نقدين وكتب عنه في الصحافة العراقية أو المجلات العراقية. هذا يجعلنا احنا المسرحيين لازم نكون احنا نتبنى هذا الموضوع، لازم نتبنى موضوع التوثيق لعروضنا المسرحية، لأنه المؤسسات الرسمية يعني لا أبالي اتجاه المشروع المسرحي.
المحاضرة شملت عرضا لمجمل الأعمال المسرحية التي قدمت على الخشبة، وكذلك الأعمال التي شاركت في المهرجانات المسرحية داخل وخارج العراق. نستمع أصدقائي إلى جانب من هذه المحاضرة التي قدمها الفنان المسرحي عزيز عبد الصاحب.
مسرحية نساء في الحرب، تأليف جواد الأسدي وإخراج فاضل النصار، وتحكي المسرحية غربة نساء عراقيات مهجرات في كامب للاجئين في ألمانيا، فواحدة طبيبة نفسية والأخرى ربة بيت والأخرى ممثلة تستحضر أدوارها التي مثلتها وأدوار ثانوية أخرى. شارك العرض في مهرجان القاهرة التدريبي، وكان للعرض حضورا متميزا من قبل الجمهور الذي صفق له طويلا، وقدمت المسرحية في أربيل بمناسبة أسبوع المدى الثقافي. وبالمناسبة أن جواد الأسدي قدم مسرحيته ببغداد مخرجا لها عام 2004، ومثل معه شذا سالم وسهى سالم وآسيا كمال والراحل عبد الصاحب نعمة، وكان عرضا مدويا فضائحيا اعتمد فيه الأسدي على قوة أداء الممثلات وجاهزيته. يبدو أن الأسدي استنفدته أغراض التأليف فاعتمد على احتراف ممثلاته اللواتي عملن معه، بعكس المخرج كاظم النصار الذي امتاز عرضه بالشفافية والمرونة والتلقائية. ومسرحية نزهة إعداد وإخراج أحمد حسن موسى، والتي شاركت بمهرجان المسرح الأردني وحازت على جائزة التمثيل الرجالي والنسائي لباسم الحجار وآلاء حسين. مسرحية نساء لوركا إعداد وإخراج الدكتورة عواطف معي، عن 3 مسرحيات لوركا. تناول العرض اضطهاد امرأة ل4 نساء داخل مسكنهن. تألقت في العرض الفنانة الكبيرة فاطمة الربيعي، كانت هي المرأة المتسلطة والتي تبحث عن سعاداتها وتسحق تطلعات الأخريات، سمر محمد، شعاع، إقبال نعيم، دكتور عواطف نعيم. جاء العرض بسيطا تدريجيا في السينوغرافيا التي نفذها الفنان سهيل البياتي. لا بد أن نتوقف عند هذه المسرحية، المسرحية مهمة جدا في تاريخ المسرح العراقي وشجاعة جدا، لأنها لم تذهب إلى القاهرة أو أي وطن عربي، إنما ذهبت إلى أوروبا إلى ألمانيا. وكان بودي أن أتعرف على تعليق النقاد الأوروبيين الألمان على المسرحية، يعني مجموعة خمس نساء تذهب، شرقيات بغداديات يذهبن إلى 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 ألمانيا يقدمن هذا العرض العظيم لشاعر مثل لوركي. يعني هذه علامة عظيمة في تاريخ المسرح العراقي.
في ضيافة المجلة
الشاعر عبد الجبار أبو ريشة، ولدت في محافظة أربيل عام 1956، على الرغم من أن جذوري تعود إلى الجنوب، ولكن بما أن والدي كان عسكريا فكنا نتنقل معه كالبدو الرحل حيثما يحل، فولدت هناك في شمال العراق الحبيب. أكملت الدراسة الإعدادية عام 76، دخلت السجن أكثر من مرة كوني كنت معارضا ومحسوبا على حزب الدعوة آنذاك. ونحن أهل الجنوب نحب الكثرة من الأولاد ونحب العائلة الكبيرة، ولي الآن عائلة تتكون من 16 نفر، فأعلت هذه العائلة الضخمة وتركت الأدب، لأن الأدب في زمن الطاغية كان أدبا مجاملا وأدبا منافقا ولا يميل إلى الحق بطرخة عين. لذلك التجأنا أنا ومن كان من شاكلتي إلى العمل وترك الأدب إلى أهله. فأنا الآن وبحمد الله عضو اتحاد الأدباء، انتميت لهذا الاتحاد عام 2003، ولي مجموعتان شعريتان مطبوعتان تحت عنوان الطقوس، ولي مجموعة ثالثة تكرم السيد وزير الثقافة بأن تنشر لي بأقرب وقت إن شاء الله. لي نصوص عدة نشرت في كثير من الصحف، ولي قصيدة اسمها همهمات، وهي تشرح حالي بعدما بلغت 50، فأنا الآن يا سيدي قد بلغت 50. أقول فيها: همهمات الروح تابوت الشجون، سمرت نفسي على نحو قباض، بانتصاف العمر جيد العمر مال، من سؤال في سعال وامتعاض، كيف بالأرقام قنص الغابرات أو وفود الجدب في سوح الغياض، قد سألنا الكهل هل عشت الشباب، حل فينا الكهل والصد اعتراض، صالت الأيام وقع العاديات وامتلت النور آهات وفاض، من رياضي يوم أحزاني قطاف يا لسلات امتلت قطف الرياض.
كان هذا هو ضيفنا لهذا العدد الشاعر العراقي عبد الجبار أبو ريشة، ومعه نطوي صفحات المجلة. في الختام لكم مني أصدقائي المستمعين كل المودة وأطيب الأمنيات، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhur.org.